الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا السائل يقول: قدمنا من الإمارات للعمرة على الطائرة، لكنها لم تنزل بجدة مباشرة، بل استغرقت 40 دقيقة بمطار المدينة لنحرم من ميقات المدينة، فهل علي فدية؟ إذا كانت الطائرة جاءت من مطار دبي أو أبو ظبي إلى مطار المدينة، فإن ميقاتكم عندئذ يكون ميقات أهل المدينة وليس ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل أو قرن الثعالب. ويصدق عليكم عندئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من جاء من أهل نجد أو أهل الإمارات أو أهل الهند على المدينة فحكمه حكم أهل المدينة، وكذا لو جاء اليمني إلى المدينة فحكمه حكم المدينة، ويحرم من ميقات ذي الحليفة سواء إذا مر بها أو إذا سامتها في الجو، فإحرامكم إنما هو من المدينة، فإن أخرتم الإحرام فلم تحرموا إلا من جدة، فعلى كل واحد أخر إحرامه إلى جدة عليه فدية، والفدية هي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وما حكم الدعاء فيها؟ الروضة ما هي؟ هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا سميت بالروضة الشريفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هذه البقعة اليسيرة التي من المنبر غربا إلى جدار الحجرات شرقا. وكونها روضة من رياض الجنة لأن في هذا المكان في موضع إمامة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في محرابه وخطبته على منبره وتدريسه العلم ونشره السنة فيه فاحت ريحة الإسلام وظهرت سنة خير الأنام على الآفاق، فهي روضة علم وروضة إيمان وروضة دين. وهذه الروضة يستحب أن يصلي فيها الإنسان ركعتين من النوافل ويدعو فيها أيضا، لأن الرسول أخبر أنها روضة من رياض الجنة. لكن في النسبة للفريضة الصلاة في الصف الأول ثم الذي يليه أفضل من الصلاة في ذات الروضة، إنما الروضة الشريفة يصلى فيها النافلة، والله أعلم. يقول: ما هو حكم الدماء التي تخرج من المرأة وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عدم استقرار الحمل؟ المرأة الحامل لا يخرج منها دم حيض، لأنه بإذن الله وتقديره ينقلب هذا الحيض ينقلب إلى غذاء للجنين في رحمها. واختلف العلماء فيما ينزل على المرأة في الشهر الأول من حملها، إذا نزل دم يشبه دم الحيض هل يعتبر حيض أو لا يعتبر؟ أما ما ينزل في الشهر الأول فإن كانت صفاته صفات الحيض الأربعة، وهي أولا أنه دم يجري، ثانيا أن لونه غامق بني أو أسود أو أحمر غامق. ثالثا أنه ثخين ليس خفيفا. رابعا أن له رائحة تعرف يعرفها النساء، فيعتبر هذا الدم في الشهر الأول من الحمل حيضاء. أما في الشهر الرابع والثالث وما بعدها فما نزل من المرأة في رحمها لا يعتبر دم حيض، له أحكامه، وإنما هذا يسمى في عرف الأطباء الآن بالنزيف، ويسمى عند العلماء بالوساخة والاستحاضة، فهذا لا يعتبر حيض. وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع، والله أعلم. يقول: أنا جئت من الأردن وأديت عمرة، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة ثانية وأحرم بها من مسجد عائشة؟ إذا أتى الإنسان في سفرته بعمرة واحدة فالأفضل له الاقتصار عليها، وألا يأتي بعمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، إنما يقتصر بالعمرة التي أنشأ السفر لأجلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه ما جعل في سفرته إلا نسكا واحدة. وكذا أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة إنما اكتفوا بعمرة واحدة، وهذا الأفضل والأعظم أجرا والأوفق لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. أما إذا قال الإنسان: أنا نفسي تريد عمرة أخرى، أو سأجعل العمرة الثانية لأحد أمواتي، إما أمي أو أبي أو جدي أو جدتي، فنقول: لا مانع أن تأتي بالعمرة الثانية لكن بعد مدة من العمرة الأولى. وأقل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، لو حلق رأسه بالموس كم يوما يحتاج إلى أن يصبح رأسه أسود كالحممة؟ تقريبا 5 أيام، ولهذا بين العمرتين أقل ما يكون 5 أيام. بناء على ذلك ولا يأتي بعمرة ثالثة، إنما العمرة الثالثة ينشئ لها سفرا آخر. من أين يحرم من كان في مكة بالعمرة؟ يلبس ملابس الإحرام في بيته، في الفندق، في شقته، يغتسل في بيته، ثم يذهب إلى الحل، وأقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، فإذا ذهب هناك وهو في السيارة لبيك عمره ويأتي، لا حاجة أن ينزل فيصلي ركعتين أو يغتسل في مسجد عائشة، وإنما عند الباب وهو في السيارة لبيك عمره ثم يرجع يتم عمرته. والأفضل الإحرام بالعمرة إثر فريضة، وليس للإحرام صلاة مستقلة كما يشتهر عند الناس، إنما الأفضل أن يجعل عمرته بعد فريضة، إحرامه بالعمرة بعد فريضة، كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بحجته بعدما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة، والله أعلم. يقول: ما حكم قبض اليدين في الصلاة، وما حكم السدل، وما حقيقة قول ذلك عن الإمام مالك؟ القبض اليمنى على اليسرى في الصلاة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قبض اليمنى على اليسرى من واجبات الصلاة، حيث أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يضع اليسرى على اليمنى نهاه، وحمل اليمنى فوضعها على اليسرى، فهذا هو مأمره عليه الصلاة والسلام، وأمره يقتضي الوجوب. وأما السدل في الصلاة فهذا خلاف سنته أولا، وخلاف أمره صلى الله عليه وسلم ثانيا، فيكون السدل في الصلاة والحالة هذه معصية لرسول الله وأيضا خلاف سنته. ويسأل أخونا عما ثبت عن الإمام مالك نقول الإمام مالك صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا؟ لأن الإمام مالك ليس بنبي، وإنما هو عالم وإمام كبير من أئمة الإسلام رحمه الله، ومالك كأحمد وكالشافعي وكأبي حنيفة وكغيرهم يصيبون ويخطئون. والإمام مالك رحمه الله الثابت عنه القبض كما في رواية محمد بن القاسم وغيره عنه، وإنما صلى سادلا لأنه افتتن وجلد، فما استطاع حمل يده، فظنه مقلدته أن هذا هو الأفضل. إذن الواجب والسنة هو قبض اليمنى على اليسرى تأسيا بمن علمنا الصلاة، والقائل صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم. يقول: بلغني وأنا في العمرة أن زوجتي قامت بإجراء عملية جراحية، أسألكم جزاكم الله خيرا الدعاء لها. كثرة الأسئلة يا أخواني اليوم وغير اليوم تطلب الدعاء، إما لأبيه أو لأمه أو لزوجته أو لقريبه، والأفضل أن يدعو الإنسان بنفسه، هذا الأفضل، لأن دعاء الإنسان عبادة، والله جل وعلا ليس بالبعيد، وإنما قريب يسمع دعوة الداعي ويجيبه، ولم يجعل الله جل وعلا بينه وبين عباده الداعين وسائط، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من العلماء ولا من الرسل ولا من الصالحين، وإنما يتجه الإنسان بقلبه ويعلق عقيدته وقلبه على ربه سبحانه وتعالى، ثم يحسن بالله ظنه ويؤمل من ربه أنه يجيب دعوته، والله جل وعلا وعد الداعين بالإجابة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء والذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أخفضوا أصواتكم ولا تبالغوا في رفع أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يسمع دعوة الداعي ويرى مكانه وحاجته. وأنت أدعو ربك خصوصا إذا سمعت عن حبيبك وقريبك والعزيز عليك حاجة لمرض أو لكبر أو غير ذلك، ونحن ندعو له وندعو للمسلمين، وهذا مما يرجى أن الإنسان إذا دعا لإخوانه في ظاهر الغيب أن يؤمن على دعائه ملك من الملائكة عليهم السلام، لكن لا تعلق قلبك بغيرك أو بدعوة غيرك، إنما أدعو أنت واجعل قلبك متعلق بربك سبحانه، لأنك بهذا تعبده بدعائه، والله أعلم. يقول: ما هو حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ أنا أشوف أن السؤال هذا تكرر كثيرا، فإن كان السائل أو السائلون يسيئون الظن بي لا يجوز لهم ذلك، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فلا تسئ ظن بالمسلم يا أيها المسلم، فإن أسأت الظن تحملت وزرا، فكيف إذا كانت إساءة الظن بطلبة العلم وأهل العلم؟ لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. وحلق اللحية وتقصيرها حرام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم في 5 أحاديث كلها في الصحيحين عن ابن عمر وغيره: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين، صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم التصوير وسمعت من هيئة كبار العلماء بالتحريم حتى تصوير الكاميرا؟ إذن لما سمعت من الهيئة التحريم لماذا تسأل عن حكمه؟ لما تسأل عن حكمه وقد عرفت حكمه؟ هذا لا يصلح أن يسأل الإنسان عن شيء يعلم حكمه، إلا إذا كانت في نفسه غضاضة أو حاجة يريد أن يثبتها أو يبثها. التصوير الفوتوغرافي أو بالديجيتال الرقمي إذا كان لحاجة فهو جائز، ولهذا أجازت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أجازوا التصوير للحاجة في الأوراق الثبوتية والجوازات والرخص والتوابع، وكذلك في إثبات الجرائم وبث العلم، لأن هذا مما حاجته ظاهرة ونفعه متعدي. الممنوع التصوير للذكرى، التصوير للتعظيم، التصوير ليحفظها في البومات، هذا حرام لعموم حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أشد عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. والله أعلم. يقول: المرض النفسي عذاب شديد جدا ينقص فيه الإيمان نقصانا شديدا، خوف ورهبة ووسواس من كل شيء، هل أتداوى بالعقاقير أم أنه ابتلاء أو عقاب؟ أما أنه ابتلاء أو عقاب، الله أعلم، الذي بينك وبين الله. قد يكون عقاب لما كان منك من تفريط بأمر الله وتضيع لفرائضه وارتكاب لمحرماته ونواهيه، والإنسان يبلى بسبب ذنوبه. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقد يكون ابتلاء من الله لك لينظر ما تصنع، هل تستسلم للشيطان وتذعن لوسواسه، أم أنك تجاهده وتكافحه بقوة إيمانك واعتمادك على الله جل وعلا. وهذا الوسواس الذي ذكر منه السائل هذا الألم والأذى الشديدين، علاجه سهل جدا، علاجه بأن تقوي قلبك وتقوي إيمانك وتصحح اعتمادك على ربك جل وعلا. الوسواس منين؟ من الشيطان، يلعب الشيطان عليك حتى يوسوس لك ليشغلك في العبادة. وأنا أسألكم يا أخواني، الذي لا يصلي سمعتم أنه وسوس؟ ها؟ ليش ما يوسوس هذا اللي ما يصلي؟ الذي لا يصلي ما يوسوس لا في الوضوء ولا في الخارج من السبيلين ولا في صلاته ولا حتى في علاقته بزوجته، لأن الشيطان غسل منه يده وأصاب منه مراده. فإذا عجز الشيطان أن يصرفك عن صلاتك جاءك في الوسواس فيها، وأنت في هذه الحال تضعف له، لأنك لم تحتسب أنه جاءك من هذه الجهة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الوسواس يأتي للإنسان في 5 مراحل. أول ما يبدأ بالوسواس في الخارج من السبيلين، خصوصا في الريح وفي البول، يجيه الشيطان يهيئ له أنه خرج منه ريح وخرج منه قطرات، يقول أنا شفتها، ويذهب يفتح سرواله ولا يفتح على أعلى ذكره، يقول هذه الرطوبة شفتها، لأن الشيطان أوهمه. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن شيطان خاص بالوضوء يسمى بالولهان. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إليه قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد أن يحس ويتوهم أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أم لا. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته حتى إيش؟ يسمع صوتا بوم مدفع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء في رواية عند الإمام أحمد والطبراني زيادة تفسير قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي يريه أن يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء يتوهم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الموسوس نفسه تضعف هنا يقول لا أنا خرج مني أنا حسيت أنا كذا. نقول إذا تبولت فخذ سطلا من الماء ورشه عليك وعلى سروالك فإن وجدت الرطوبة فهي من هذا الماء الذي رششته. يومين ثلاثة أسبوع ينقطع هذا عنك. إن استرسل معه الوسواس جاءه في الوضوء فصار قهريا يغسل يديه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين يقول لا أنا ما تمضمضت أنا ما غسلت وجهي. أو يقيم من يراقبه وهذا مرض نشأ من إيه؟ من عدم ثقته بنفسه ومن لعب الشيطان بقلبه. فهذا الذي بلي بهذا الوسواس في الوضوء نقول توضأ مرة مرة واحدة بس غسلة واحدة وينقطع الوسواس عنك. إن استرسل معه الوسواس انتقل معه إلى الوسواس في الصلاة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن للصلاة شيطانا يقال له خنزب مخصوص بالوسوسة في الصلاة يكبر الله أكبر وبعضهم الله الله فيركع الإمام هو ما زال في الله أكبر أكبر الله أو الحمد 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 لله الحمد لله حتى يكبر الإمام. هذا مريض لعب الشيطان عليه فأوهمه أنه لم يقرأ ولم يركع ولم يسجد. وهذا مأمور بالطراح هذا كله ويتابع إمامه. إن وجد ذلك في صلاته فليفعل وصية النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يسارا قليلا ثم يتفل ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان ووسواسه أعوذ بالله من الشيطان ووسوسته يستعيذ بالله ثلاثا ويتفل عن يساره ثلاثا مو يلتفت اليسار عليك ترى هذا مجنون نوديه للمستشفى. لاحظتم يا أخواني وقد وجد مثل هؤلاء المساكين. إن استرسل الوسواس معه ولم ينكف انتقل الوسواس إلى علاقته بالناس خصوصا بزوجته وأشغلون وأشغلوا المشايخ. يقول أنا قلت لزوجتي طا يعني طالق وناديت صاحبي طارق وأنا قصدي أن امرأتي طالق. نعم يا أخواني احمدوا ربكم على العافية هذا موجود لأنه استرسل مع الوسواس في الخارج من السبيلين ثم في الوضوء ثم في الصلاة. ومبلغ الوسواس مرحلته الخامسة التي هي أعلاها وأشقاها و أفضعها وهو وسوسته في الله جل وعلا. لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله ولينتهي لا يسترسل معه. وقال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ومخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وشكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء العظيم ما يتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث به. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ أحسستم بهذا؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. هذا علاج الوسواس، أن تقوي نفسك وتعتمد على ربك وتفزع إلى ذكره، فإن الشيطان يهرب من ذكر الله. تقول: نفسي ما زالت مريضة وضعيفة. اقرأ عليها، اقرأ على نفسك القرآن، فإنه حرز. إذا استمر ضعفك تحتاج عندئذ إلى العلاج الطبي من المتخصصين الذين يقوون نفسك الضعيفة حتى لا يتسلط عليها الوهم ويلعب عليها الشيطان. هذا خلاصة تأصيل ما في الوسوسة، والله أعلم. زادت هذه، ها؟ لا يجي شيء، خلاص. السائل يقول: ما معنى قول الإمام البخاري رحمه الله: فعل الله صفة الله؟ فعل الله هي صفاته الفعلية، كغضبه سبحانه ورضاه ونزوله واستوائه، أي ما يفعله من الأفعال فإنه من صفاته الفعلية التي يفعلها إذا شاء. وقوله فعل الله صفة الله أنها من صفاته، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم من حيث تعلقها إلى قسمين: صفات ذاتية وهي الملازمة لذات الله أزلا وأبدا لا تنفك عنه، مثل حياة الله صفة ملازمة، ما يمكن يأتي وقت الله ليس بحي، ومثل علم الله وكلام الله وسمعه وبصره ووجهه، فهذه صفات ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الصفات متعلقة بفعل الله بإرادته واختياره، ولهذا تسمى بالصفات الفعلية وتسمى بالصفات الاختيارية التي يفعلها إذا شاء. مثل ماذا؟ غضب الله، هل الله في كل وقت غاضب؟ الجواب لا، يغضب سبحانه إذا شاء ويرضى إذا شاء وينزل إذا شاء ويكره إذا شاء ويحب إذا شاء، فهذه صفات مرتبطة بمشيئته، فهي الصفات الفعلية الاختيارية، والله أعلم. هل الباقي من أسماء الله الحسنى؟ وما هو الدليل؟ اختلف العلماء فقيل إن الباقي من أسماء الله، ولا أعرف عليه دليلا إلا حديث الترمذي في رواية الوليد بن مسلم لما سرد الأسماء الحسنى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، ثم سردها. وقد نص الحفاظ والمحققون على أن سرد الأسماء الحسنى في رواية الترمذي أنها مدرجة من هذا الراوي وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ المدرج معدود من الألفاظ إيش؟ الضعيفة. أما الاسم الصحيح فهو اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، فإن الباقي يعني الآخر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والله أعلم. يقول: شاب تزوج فأهدى له والده بيتا، وبعد وفاة والده طالب إخوته نصيبهم من هذا البيت، فهل لهم ذلك؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، لأن هذه ليست فتوى وإنما هذه خصومة ومنازعة، والمفتون لا يتكلمون في أمور المنازعات والخصومات. الخصومات والمنازعات وين محلها؟ عند القاضي الشرعي في المحكمة. وإفادة لكم وللسائل، إذا كان الوالد أهدى ابنه هذا البيت في حياته مؤبدا وجعل الصك باسمه وأشهد عليه فليس لإخوته نصيب فيه. أما إذا أهدى الوالد ابنه البيت يسكنه مدة حياته، مدة حياة الوالد، فيقول اسكن بهذا البيت، فعندئذ بمجرد موت الوالد أصبح المالك لهذا البيت من؟ الورثة. ولهذا قلت لهذا السائل يرجع مع إخوانه إن لم يصطلحوا ويتراضوا إلى أين؟ إلى المحكمة الشرعية، والله أعلم. يقول ماذا عن حلق الرأس في عمرتين، واحدة لي والثانية للجدة رحمها الله؟ نعم، إذا بقيت بين العمرتين 5 أيام تجد ما تحلقه في رأسك. أما تحرم بالعمرة عنك الصبح وعن جدتك في الليل، وين تجد ما تحلق من شعرك؟ ولهذا أقل ما بين العمرتين قدر ما ينبت شعر رأسه فيحمم، والله أعلم. والحلق في العمرة الأولى والحلق في الثانية أفضل من التقصير، لأنه دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3، اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين، قال في الرابعة وللمقصرين، والله أعلم. هذا غير واضح. يقول من ضاع حذاؤه في الحرم هل يجوز أن يأخذ من الأحذية التي يرميها عمال النظافة في القمامة؟ وهل يجوز أن آخذ حذاء بدون علم صاحبه ثم أرده؟ أخاف تحط عينك على الحذاء الغالي فهذه سرقة ونهبة، انتبه. لما كان الحرم يفد إليه الجم الغفير من الناس، الزائرون والطائفون والمعتمرون والمصلون، مظنة هذا أن يضيع تضيع أحذيتهم. فإن ضاع حذاؤك أو أنك وضعته في مكان ونسيته ثم خرجت، الأكمل لك أن تمشي حافيا إلى أن تأخذ حذاء آخر. لكن إذا وجدت من الأحذية التي جمعها رجال النظافة وكوموها عند الباب ليحملوها إلى المزابل، يجوز أن تأخذ منها، خصوصا الأحذية الرخيصة، لأن هذه مآلها إلى الزبالة والنفايات، تأخذ منها ما يسد به حاجتك، والله أعلم. أما أن تأخذ حذاء بدون علم صاحبه ثم ترده فلا، ليس ذلك إليك، ليس ذلك إليك، والله أعلم. سمعنا كثيرا من حضراتكم عن الحب في الله والتجاوز، فمتى يكون البغض في الله حتى نكمل أوثق عرى الإيمان؟ نعم، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قد روى الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. ما جمعهم حب إلا في ذات الله، لا نسب ولا مصلحة ولا وطن ولا منفعة. وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. بذل بعضهم لبعض الجاه والمال والكرم لذات الله لا للمدح والثناء. وهؤلاء على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وكلتا يديه يمين، من يغبطهم؟ الأنبياء والصالحون والشهداء لعظيم هذه المنزلة. والبغض في الله كذلك من أوثق عرى الإيمان. وتقرؤون في آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أن يحبون من قلوبهم، لأن المودة محبة القلب. من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أقرب قريب. وفي أول الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة. عدو الله أعظمه الكافر المشرك، وهم دركات في كفرهم، لا يجوز أن يحب، وإنما يعادى لكفره وشركه وعناده. ولهذا الناس في باب العداوة أقسام ثلاثة: قسم لهم عداوة تامة وكاملة، عداوة قلب وبغض، وهم الكفار والمشركون، ومنهم المنافقون والملحدون. وقسم لهم ولاية كاملة، وهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام والصديقون والصالحون. وقسم لهم عداوة من وجه ومحبة من وجه، بغض من وجه ومودة من وجه، وهم عصاة المؤمنين، فساق المؤمنين. من هو مؤمن ويقع في بدعة لا تخرجه من الملة، فتحبه وتوده لأجل إيمانه، وتبغضه وتعاديه لأجل بدعته وفسقه وعصيانه. والله أعلم. ما هو الأفضل، الدعاء على الظلمة وأعداء الإسلام أم الدعاء لهم بالهداية؟ الأفضل الدعاء لهم بالهداية، الأفضل الدعاء لهم بالهداية. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أئمة المشركين وصناديدهم: اللهم إلعن فلانا وفلانا وفلانا، وعد من؟ سهيل بن عمرو وأبا البختر بن هشام وعبد الله بن ربيعة، قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هؤلاء الذين سماهم النبي بأسمائهم، منهم من من الله عليهم كسهيل بن عمرو، وقام في الإسلام موقفا كفر ما كان من سابقته، وأبو البختر بن هشام. ولهذا الأفضل والأكمل أن تدعو لهم بالهداية، فإن دعوت لهم بالهداية وكان ظالما غاشما وتحول بسبب دعوتك إلى مؤمن صالح، لك أجر صلاحه إلى أن يموت. ودك بالأجر ولا ودك بينقص أجرك؟ هذا من جهة. أما من ظهر ظلمه ظهورا عظيما وأذاه للمؤمنين، فيجوز أن يدعى عليه مع بقاء الأفضل أن يدعى له بالاستصلاح، استصلاح الحال. واضح يا أخواني؟ وهذا فيه أن ديننا دين رحمة. الجنة ما هي بضيقة يا أخواني، نتمنى كل عباد الله في الجنة، تسعنا حنا وإياهم. ولهذا مبنى هذه الرحمة على إحسان ظنك بالله. وهذا ولو كان ظالما غاشما كافرا معاندا، فإنه الأفضل أن تدعو له بالهداية، مع جواز من ظهر ظلمه وبغيه وعدوانه أن يدعى عليه، هذا جواز، لكن الأفضل أن يدعى له بالهداية. والله أعلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبو جهل، هل هناك أحد أشد منه في الأمة عنادا وكفرا؟ تعرفون أحدا أشد منه؟ أما أنا فلا أعرف أحدا أشد من أبي جهل في العناد، ولهذا سماه النبي فرعون هذه الأمة. دعا له النبي ولا ما دعا له؟ اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، أحب العمرين إليك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم. هل يجوز تكرار آية من سورة الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة؟ أما هذا في غير الفاتحة. إذا كنت تصلي لوحدك فلا بأس أن تكرر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لوحدك، أما تصلي بالناس فلا تكرر، إلا إذا كنت موسوسا، فلا يجوز للموسوس أن يكرر الآية أكثر من مرة، لا يجوز، ليسد هذا الباب باب الوسوسة. والله أعلم. ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم، خاصة خلف المقام من رجال ونساء. من صلى في طرقات المسلمين ومشاياتهم فليست له حرمة، هو الذي تعدى على حق إخوانه، يصلي في المطاف، يصلي في المسعى، يصلي في مشيات الأبواب، هذا هو المفرط وهو المتعدي على حق إخوانه المارين والطائفين والساعين، وهذا ليست له حرمة وهو الآثم، هو الآثم. أما الصلاة في أماكن الصلاة فلا تمر بين يدي المصلي، وإني أرى بعض المسلمين بعض المصلين للأسف لا يهنأه إلا أن يمر الصف من طرفه إلى طرفه، يقول أريد أن أخرج، يقول أخرج، أخرج بالعكس طولا لا تقطع الصفوف لئلا تتحمل الإثم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40. هذا في الصحيحين، روى البزار 40 عاما في مسنده، وهذا اللفظ عام يشمل المسجد الحرام وغيره. لكن إذا كانت الصلاة فرضا وتصلي خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن وراءه، ولو مر في أثناء الصفوف امرأة أو كلب أو حمار فلا يقطع الصلاة. خرج ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة، استغفر الله، خرج ابن عباس من مكة يوم أيام منى في الحج على أتان. ما الأتان؟ سيارة لكزز. الأتان هي أنثى الحمار، أنثى الحمار. من مكة منزل أهله، منزل أبيه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى في الحج، فقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على أتانه ودخل في الصف، ومضى الأتان يمشي بين الصفوف. الحمار يقطع الصلاة؟ ما يقطعها الحمار، يقطع الصلاة، لكن لما كان النبي يصلي بهم إماما فسترة الإمام سترة لمن وراءه، ولا يضرهم من يمر بين الصفوف، والله أعلم. يقول: ورد في القرآن آيات كثيرة تذكر أو تذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فما هي اليمين المقصودة في القرآن وما هي الشمال؟ اليمين مفسرة في الآيات بمن هم يمين آدم ويسار آدم، فإن الله جل وعلا حشر ذرية آدم، فمن كانوا على يمينه فإلى الجنة، ومن كانوا على يساره فإلى النار. ولهذا أصحاب اليمين من يأخذون كتبهم يوم العرض على الله بأيمانهم، وأصحاب الشمال من يأخذون كتبهم يوم العرض بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. ودخل في أصحاب اليمين من هم أكمل أصحاب اليمين، هم المقربون السابقون الأولون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا الذي في آية سورة الرحمن، وليس المراد عن يمين الرحمن وشماله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أنا كثير رائحة الإبط ويؤذي ذلك المصلين، هل أعتزل المصلى؟ لا يا أخي، وإنما نظف إبطيك وعالج نفسك، والحمد لله الآن أنواع من الأدوية والعلاجات والكريمات والبودرات التي تقطع الرائحة، فأنت عالج نفسك من هذه الرائحة، عالجها بنفسك، فإن عجزت فراجع المختصين في الأمراض الجلدية، ونظف إبطيك بإزالة الشعر، فإن أعظم الروائح إنما هي من الشعر. لكن الذي يترك الجماعة من به داء البخر، مرض في لثته ينتج عنها روائح كريهة جدا يتأذى منها المصلون، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن كان فيه رائحة البخر الناشئة من لثته أو من خيشومه ويؤذي الناس، هذا لا يشهد الجماعة معه حتى يعالج نفسه من هذا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من أكل الثوم أو البصل أو الكراث ذات الروائح الكريهة الخبيثة أن يتجنب الصلاة. طيب ليش يشرب دخان؟ من باب أولى، لأنه أتى معصية ونكد رائحته وآذى المصلين. أنا مرة في الصلاة جاء مدخن وصلى بجنبي، فعجزت أن أتم صلاتي حتى قطعتها وانتقلت إلى جهة أخرى من شين رائحته وفظاعتها. الله يعافي مبتلى المسلمين. يقول: كنت مسافرا فوجدت الإمام يصلي العشاء ونحن قد صلينا المغرب وأردنا أن نصلي العشاء قصرا، فصلى زميلي ركعتين ثم جلس حتى جلس الإمام في الركعة الرابعة ثم سلم معنا وأنا صليت معه أربعا، فمن الذي صواب منا؟ أنت الصواب الذي أتممت الصلاة أربعا خلف الإمام المقيم، أما صاحبك الذي صلى ركعتين وجلس فمره فليعد صلاة العشاء لأن صلاته بطلت بعدم إتمامها مع الإمام. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال رضي الله عنهما: تلك السنة تلك السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن صلى مسافرا خلف إمام مقيم فيتم صلاته حسب صلاة المقيم. هل صحيح أن الدواعش أصلهم كفار مشركين؟ من هم الدواعش؟ الدواعش هم غلاة الخوارج المنسوبون إلى ما يسمى الآن بالدولة الإسلامية في الشام والعراق، وهؤلاء غلاة الخوارج. القاعدة خوارج، والنصرة خوارج، والداعي والدواعش غلاة هؤلاء، وليس أصلهم مشركين، لأن أصلهم من أبناء المسلمين وشبابهم المغرر بهم الملعوب على عقولهم وعلى عقائدهم حتى صير لهم الباطل حقا وشبه لهم الحق بالباطل حتى كفروا المؤمنين وسفكوا دماءهم وفجروا فيهم وقتلوهم. فهم أصلا من أبناء المسلمين ومن شبابهم. نعم، الذي يخطط لهم ويدبر خبثهم ومكائدهم أعداء المسلمين من المنافقين ومن الكافرين. ولهذا الذي وراء هؤلاء الخوارج قديما في عهد الصحابة وراءهم عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي أراد إفساد دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما أفسد سلفه بولس دين عيسى. والمعاصرون وراءهم مخابرات دول وتنظيمات عالمية تريد أن يبقى المسلمون في قلاقل ومحن ويشغلوا بأولادهم وشبابهم تحت طائرة التكفير بغير وجه حق، ودعوى الإمامة والحاكمية ودعوى مقاتلة الكفار، فسلم منهم الكفار ولم يسلم منهم المصلون في المساجد ولا الراكعون ولا الساجدون. وأما حكم العلماء في هؤلاء فإن حكمهم فيهم ناشئ من حكم العلماء في الخوارج، وجماهير الصحابة لم يكفروا الخوارج الأوائل، حتى قال علي رضي الله عنه لما سئل عن أهل النهروان الذين قاتلهم وجاهدهم حتى استأصل شأفتهم: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فعدهم بغاة ولم يعده من الخوارج إلا واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الخوارج بالكفر، وهو الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، قال: إنهم كفار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم كلاب النار. هذا الحكم في الأوائل. من جاء بعدهم من الخوارج وأصلت أصولهم وطردت مناهجهم وافتراقاتهم حكم العلماء عليهم جمهور العلماء على أنهم كفار، أنهم كفار في الجملة من حيث الإجمال لا من حيث التعيين، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. وممن كان يفتي بهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وناقشناه في هذه المسألة، قال لأن ظواهر الأدلة تدل على كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين، ومروقهم يعني خروجهم من الدين، وأنهم يمرقون بسرعة، ولهذا مثله مروق السهم من الرمية، ولأنه قال هم كلاب النار، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعاد من هم؟ الأمة المشركية التي سلط الله عليها عذابهم. وقال فيهم أيضا هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إنه يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، وهذا يدل على كفرهم، وهذا هو أظهر قولي العلماء في عامة الخوارج. فالدواعش وغلاتهم من باب أولى، والله أعلم. يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى نساء في النار يعذبن وهن كثر، فهل حاسبهم الله على ذنوبهم ثم أدخلهم النار، أو أنهم في قبورهم، أو أنهم بعثوا من قبورهم؟ يا أخي أنت خلطت بين حديث الإسراء وبين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في الأرض، فإنه رأى في منامه نساء معلقات من أثدائهن يعذبن في النار، واطلع على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عرات والنار تلفحهم من أسفل منهم، فقال سبحان الله ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزناة. هذا ليس في المعراج وإنما في الدنيا، أراه الله شيئا مناما وشيئا كشفه الله له، كما لما قام يصلي صلاة كسوف الشمس صور الله له في عرض الجدار النار ومن يعذب فيها، فقال لا للنساء تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله، ليش حنا أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن من العشير، فقالت وما كفران العشير؟ قالت تحسن إلى إحداكن زوجها فإذا رأت منه ما تكره قالت ما شفت منك خير قط، والله ما دخلت علينا بخير أبد، حياتنا معك في ردى وفي قشر، نست ما كان من خير. هذا كفران العشير. كما أنه رأى عليه الصلاة والسلام أن أكثر أهل الجنة منهم الفقراء، وهذا مما صوره الله لرسوله مما يكون في المستقبل، فمنهم من كانوا ممن مات، ومنهم من سيأتي عليه ذلك في المستقبل، فصوره الله للنبي عليه الصلاة والسلام لينذر ويحذر أمته. انتهى كتابنا الذي نحن وإياكم في مدارسته، وبقي أيام للدرس نجعلها إن شاء الله غدا وبعد غد والذي بعده في تفسير القرآن في هذا المكان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.